أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بفضل الله، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم وظالميهم وغاصبي حقوقهم إلى قيام يوم الدين. إذن كان الكلام في التنبيه الرابع، والكلام في التنبيه الرابع موضوعه كما أشرنا بالأمس يرتبط في تقسيم المعاطاة باعتبار قصد المتعاطيين والمتعاملين، فيراد تقسيمها باعتبار بهذا الاعتبار، يعني باعتبار ما يمكن أن يصدر من المتعاطيين، أو بعبارة أخرى ما يتصور أن المتعاطيين قصداه بالنتيجة تعاطيا. طبعا كل ذلك فيما لو قصد المتعاطيان كما أشرنا قصدا النقل والانتقال والتمليك. فعلى كل حال، فالكلام في هذه فيما في تقسيم المعاطاة بهذا الاعتبار، وبالنتيجة يعني لا يخلو قصد المتعاطيين من احتمال من هذه الاحتمالات الأربعة التي سنشير إليها، أو من صورة من هذه الصور الأربعة التي ذكرها الشيخ المصنف. يبقى الكلام هذا على مستوى التصور وعلى مستوى الفرض، أنه إما كذا وإما كذا وإما كذا وإما كذا، لا خامس له. يبقى الكلام هنا أنه بعد طرح هذه التقسيمات، أنه كل هذه الأقسام التي سنذكرها كلها أقسام متصورة وواقعة، يعني يمكن تصحيحها شرعا أم لا؟ على مستوى التصور والفرض شيء، وعلى مستوى الوقوع والصحة شيء آخر. فبناء على ذلك أن هذه الفروض المتصورة هذا على مستوى ماذا؟ خلينا نتصورها على مستوى الثبوت يا أخي، ممكن، لكن إثباتا وقوعا خارجا بعد الفراغ عن تحققها مثلا، أو تصورها على مستوى عالم الثبوت، إثباتا ودليلا، هل يمكن تطبيق الدليل عليه أو انطباق الدليل عليها وبناء عليه تكون صحيحة أم لا؟ ذكرنا في نسبة للتصور الأول أو الاحتمال الأول أو الوجه الأول ما شئت فعبر، وهو أن يقصد كل منهما تمليك ما له بمال الآخر، وبينا بأن الإجابة والقبول في هذا على هذا النحو أو هذه الصورة أو هذا الاحتمال يتحقق بدفع الأول وقبض الثاني لمال الأول، فيتحقق الإجابة والقبول العملي، يبقى دفع الثاني لماله للأول إنما يكون من باب الوفاء بالالتزام، وإلا الإجاب والقبول وهو التمليك في قبال تمليك قد تحقق بفعل الأول. وطبعا نحن قلنا كل كلامنا هنا لأن المفروض أن الإجاب نعبر تسامحا بالإجاب والقبول، يعني الإجاب والقبول بمعنى أن الفعل يقوم مقام القبول، وبينا على كل حال. يبقى الكلام وصل بنا إلى الثاني، في الثاني هو تمليك بإزاء تمليك، تمليك بإزاء تمليك، يعني الأول يملك بإزاء تمليك الثاني له. ومن هنا إذن لا يحصل تمليك الأول بتمليكه وقبض الثاني له قبل أن يملك الثاني للأول. وفرق هذا عن الأول أنه في الأول كما أشرنا يتحقق التملك والتمليك بنفس فعل الأول وقبض الثاني للأول لمال الأول، أما هنا لا يتحقق التمليك والتملك إلا بتمليك كل منهما. وإذا اعتبرنا أن التمليك إنما يتحقق بالدفع أو بالفعل، فإذا ما لم يدفع الثاني ما له للأول بعد دفع الأول ما له للثاني فلا تتحقق المعاطاة. وتظهر الثمرة في المثال الذي ذكرناه بالأمس، أنه بعد أن تحقق القبض من الأول للثاني، وقبض الثاني للأول، وعدم قبض الإقباض الأول الثاني للأول، لو مات الثاني أو مات الأول فنقول المعاطاة متحققة، ويطالب الثاني أو ورثة الثاني بدفع ما عليه من التزام للأول. أما هنا لو مات أحدهما الأول أو الثاني قبل أن يدفع الثاني لا تتم المعاطاة، فتبطل المعاطاة. لماذا؟ لأنه هذا أشبه ما يقال ويكون كما لو مات أحدهما بعد أن أوجب الأول. يعني في العقد البيعي المتحقق بالإيجاب القولي، لو قال البائع بعت قبل أن يقول المشتري قبلت، انتقل أحدهما إلى رحمة الله، يبطل. أو لو قال الزوجة قالت زوجتك قبل أن يقبل الزوج فيبطل. لذلك قال ثانيهما أن يقصد كل منهما تمليك الآخر ماله بإزاء تمليك ماله إياه، فيكون تمليكا بإزاء تمليك. فالمقاولة بين التمليكين لل الملكين بين المقاولة يعني والاتفاق الذي تم على ضوئه أوقع فعلا تمليك في قبال تمليك، لا مبادلة مال بمال. وسيأتي الكلام أن هذه يعني هذا أصلا بيع، أو أنها في الحقيقة هبة، أو أنها معاوضة ثالثة، لأنه أيضا لا بد يعني تصور التعاطي بهذا الشكل. ولكن بالآخرة يا أخي هذه بيع أو هبة مشروطة أو أنها معاوضة مستقلة، طبعا بناء على صحتها. إذا أردنا أن نصححها لا بد أن تكون صغرى لكبرى إحدى هذه المعاملات المتقدمة. إذا قال إذن فالمقاولة والاتفاق والأخذ والرد والتقاول بين التمليكين للملكين، والمعاملة متقومة بماذا؟ يعني متحققة بالعطاء من الطرفين، لأن المتقومة المعاملة، لأن المفروض أنه لا يوجد لفظ وإنما فعل. إذن المعاملة متقومة قوامها وتحققها بالعطاء من الطرفين، لا بالعطاء من طرف واحد كما في الأولى. فلو وهنا فإذا كانت متقومة يعني قوامها العطاء من الطرفين، إذا تحقق عطاء من طرف فالمقوم انتفى فتنتفي المعاملة. ففرع عليه فلو مات الثاني قبل الدافع، قبل دفع ما عليه للأول، وقد قبض من الأول ما دفعه الأول، قال لم يتحقق المعاطاة أو لم تتحقق المعاطاة، لأن قوامها بالعطاء من الطرفين لا بطرف واحد. وهذا طب يبقى الكلام أن هذا بيع. قل هذا النحو من قصد المتعاطيين بعيد عن معنى البيع، لأن البيع مبادلة مال من بمال، لا مبادلة ملك بملك آخر، مبادلة مال بمال. لذلك قال وهذا المعنى للمعاطاة بهذا الشكل بعيد عن معنى البيع عرفا وشرعا، وأقرب ما يكون إلى الهبة المعوضة، لأنه في الهبة المعوضة لا ينظر إلى الموهوب. إذا تمليك في قبالي تمليك، لكون كل من المالين خاليا في الهبة المعوضة عن ماذا؟ عن عوض، مو مبادلة مال بمال في الهبة المعوضة، وإنما لا تمليك في قبالي تمليك. ولكن هل عليه يعني نجري عليها نحن هنا لهذه المعاملة معاملة نجري عليها الهبة المعوضة؟ قال لكن إجراء حكم الهبة المعوضة عليه يعني على هذا النحو على هذا القسم حتى نصحح له الضمير لوين راجع، لماذا ذكره لم يؤنثه؟ إذا رجعنا على المعاطاة كل عليها، فإذا كان على هذا النحو أو هذا القسم من المعاطاة فيذكر. بل عليه مشكل، لماذا؟ قال إذ لو لم، هذا هو الفرق في المعاطاة، عفوا في الهبة المعوضة تتحقق الملكية للموهوب قبل أن تتحقق ملكية لا تتحقق ملكية الواهب الموهوب له للموهوب له من الواهب الأول. حتى لو لم تتحقق بعد ملكية ماذا؟ ملكية الواهب من الواهب الثاني وهو الطرف الثاني، الملكية تتحقق. غاية ما في الأمر أنه تقول لي مولانا طيب لو فرضنا أنه ملك الأول الثاني بشرط أن يملك الثاني الأول، يتملك هذا الأول؟ قل يتملك. طيب لو فرضنا لم يلتزم بالشرط ما ملك، الملكية تحققت قبل أن تتحقق تلك؟ قلت تحقق، ولكن غاية ما في الأمر كما سيأتي معنا في الهبة أنه يكون للأول خيار الشرط، ملكيته مشروطة. فإذا لم يلتزم الثاني بالشرط ولم يفي بالشرط ولم يملك، يكون للأول حق الرجوع بهبته لعدم الاتزان بالشرط، مو من باب أنه عدم الوفاء بالشرط والمشروط وعدم عند عدم الشرط، ولكن الملكية تتحقق. هل ستنتفي بانتفاء الشرط أو يكون له خيار تخلف الشرط؟ هذا مطلب. أما هنا لماذا قال هذه انطباق الهبة المشروطة عليها؟ ماذا مشكل هنا؟ المفروض قلنا أن الموهوب له من الطرف الأول لا يملك قبل أن يمتلك أيضا الأول من الثاني، عملية مبادلة. لذلك قال إذ لو لم يملكه الثاني هنا وأين في المعاطاة في الصورة هذه الثاني يعني الذي أخذ من الأول على أساس تملك في قبال تمليك، لم يملك الثاني الأول، ما الذي يحصل؟ قال هنا لم يتحقق التمليك من الأول، لأن تمليك الأول كان منوط بأن يملكه، فإذا لم يملكه ينتهي بانتفاء الموضوع، لأنه إنما ملكه أي الأول للثاني بإزاء تمليك الثاني للأول، واضح؟ فما لم يتحقق تمليك الثاني للأول لم يتحقق تمليك الأول للثاني. وبالهبة المعوضة الأول مو هكذا كما بينا، لذلك يحصل التملك، لذلك قال انطباق الهبة المعوضة عليه أصلا بعيد. يقول إلا في حالة موضوعية، إلا في صورة واحدة يمكن أن يتحقق، أو عبارة أخرى أن تتحقق ملكية الثاني من الأول قبل أن تتحقق ملكية الأول من الثاني، في صورة ما هي؟ أن يكون تمليك الأول للثاني ليس في الحقيقة شرط وقوام في أن يملك الثاني، لا، هذا تمليك الأول بالنسبة للثاني في الحقيقة داع لأن يملكه، يعني مأخوذ على نحو الداعي، ونحو الداعي يمكن أن يتخلف عنه داعي، لكن لا على أساس أنه شرط وقوام، أنه من باب التحفيز، من باب الترغيب، من باب كذا. فهنا إذن تتحقق الملكية، يعني التمليك الأول يكون داعي لتمليك الثاني، لا أن يكون تمليك الأول للثاني في على أساس شرط تمليك الثاني الأول. لذا قال إلا أن يكون تمليك الآخر له ملحوظا عند تمليك الأول على نحو الداعي للعوضية، فإذا لم يكن على نحو العوضية لم يقدح في تملك المال الأول عدم تمليك الثاني إلا إذا كان على هذا النحو. بس هذا خلاف الفرض. أحسنت. والظاهر أنه أنا إنما أملك على أساس الداعي، المفروض أنها مبادلة بهذا الشكل، مبادلة التمليك بتمليك لا على نحو الداعي وإنما على نحو العوضية. إذا قال يحتمل إلا أن تحتملوا هذا وعليه. فإذا هذا الثاني لا انطباق البيع بعيد كما بين. طب خب الهبة المعوضة أيضا لا تنطبق لهذا الإشكال الذي ذكرناه، فعليه ماذا نعتبر بناء عليه؟ هذه كيف نصححها؟ فيقول على أساس إما أن نعتبرها مصالحة بالمعنى العام أو الأعم، أو نعتبرها معاملة مستقلة. لذا فالأولى أن يقال إنها أي هذه المعاطاة أو هذه القسمة أو القسم من المعاطاة نحو مصالحة وتسالم على أمر معين، مصالحة وتسالم على أمر بهذه الكيفية، أو معاملة مستقلة لا هي بيع ولا هي صلح بالمعنى الاصطلاحي. هذا تمام الكلام في النحو الثاني أو القسم الثاني من أقسام المعاطاة بحسب قصد المتعاطيين. وأما الثالث يقول أن يقصد الأول إباحة ماله للثاني. حينما أعطى الأول الثاني قصد بإعطائه إباحة ماله، والإباحة المطلقة لا التمليك، إباحة ماله ولكن بعوض. يعني إباحة من الأول لماله للثاني، ولكن هذه الإباحة مو إباحة هكذا قربة إلى الله أو إباحة من دون عوض، لا، إباحة بعوض يريد عوضها. فالأول يبيح للثاني المال فللثاني المنافع، والثاني عليه في قبال هذه الإباحة أن يدفع عوض. يقول هذا أن يقصد هذا النحو، بالنتيجة الأول يبيح والثاني يملك، فإباحة من الأول مشروطة بعوض. فالأول يبيح المنافع أن الثاني يدفع عوض هذه الإباحة. نظيرها لا أريد أن أقول عينها، يعني تقريبا، فإنه شخص يقول أنا أبحت مثلا، لا يريد أنه من باب بيع إجارة الدخول إلى بيتي والاستراحة في بيتي والاستجمام في بيتي والنوم في بيتي، إجارة الليلة إجرتها كذا، لا، يبيح للوافدين الدخول إلى البيت والاستفادة من منافع البيت، نوما، استراحة، كهرباء، ماء إلى آخره، ولكن بماذا؟ بعوض على كل ليلة مثلا ماذا؟ على كل ليلة 100,000 طومال، مو إجارة، إباحة. أو كما في بعض خلي يقول مو بيع، ذاك كان بيع، مثل الذي يدخل إلى مطعم وهذا البوفيل مفتوح مثلا، بوفيه مفتوح أنه مباح لك أن تأكل حتى التخمة، ولكن ليس لك أن تخرج معك شيء، وبيح لك أن تأكل من كل الموجود، ولكن هذه الإباحة في قبال عليك أن تدفع على الصندوق قبل أن تدخل، أفرض 100,000 ثمن على النفر الواحد، مش بيع، نعتبرها بيع وشراء. يقول أن يقصد هذا، ولكن مو بيع وشراء ولا معاطاة لفظية، إباحة يقصد المتعاطين هذا الشيء، هذا على مستوى الثبوت والتصور ممكن، ولكن أنه كيف يتحقق القبول من الآخر؟ القبول الآخر يقول بمجرد أن الآخر يستفيد بعد هو هذا قبوله، فإجاب فعلي بقبول عملي، هذا إشكاله. ولكن يقول هذه في الحقيقة إشكال، وكما سيأتي أنه لا يوجد عندنا في المعاملات معاملة هذه، لا بيع بهذا الشكل، لا إجارة بهذا الشكل، لا صلح ومصالحة بهذا الشكل. لذلك قال ثانيها أن يقصد الأول إباحة ماله بعوض فيقبل الآخر بأخذه إياه، يعني بأخذ المال، فيكون الصادر من الأول الإباحة بالعوض ومن الثاني بقبوله لها التمليك، تمليك العوض للأول، واضح؟ كما لو صرح بقوله أبحت لك كذا بدرهم، أنت بات في بيتي أبحت لك عبد في درهم. هذا الثاني الثالث. وأما الرابع وهي الإباحة في قبال إباحة، لا الأولى إباحة في قبال بعوض، لا إباحة مال مطلقة، إباحة منفعة مال ومنفعة بمقابل إباحة. في الصورة كان تمليك في قبال تمليك، لا. لذلك إباحة في قبال إباحة أن يقصد كل منهما الإباحة بإزاء إباحة الآخر، فيكون يعني كما تماما كيف كانت الصورة الثانية تمليك في قبال تمليك، هنا إباحة في قبال إباحة، الأول يبيح في قبال إباحة الثاني والثاني يبيح في قبال إباحة الأول. يعني هذه الصورة الرابعة أو النحو الرابع عين الثانية، ولكن الثانية كانت تمليك، هذه إباحة، حذو القصة بالقصة لا شيء آخر. لذلك قال أن يقصد كل منهما الإباحة بإزاء إباحة الآخر، فيكون إباحة بإزاء إباحة أو إباحة بداعي كما قلنا لأن لا تنطبق عليها المعطات في الثاني، أو إباحة بداعي إباحة، أو إباحة بداعي إباحة على ما تقدم نظيره في الوجه الثاني من إمكان تصوره، يعني صور التمليك على نحو الداعي لا على نحو العوضية، ولكن قلنا هذا خلاف الظاهر. وعلى نحو العوضية يعني إما أن يكون هذا التمليك على نحو الداعي، وإما أن يكون هذا التمليك على نحو العوضية. هذا الوجه الرابع أو القسم الرابع من أقسام المعاطاة. يبقى الكلام أي الأقسام الأربعة هذه في الحقيقة تنطبق على القواعد والصناعة ويمكن تصحيحها، بيعا طارة، إجارة عفوا بيعا أو هبة أو مصالحة على أقل التقادير، وعلى أقل التقادير يا أخي معاوضة أو معاملة مستقلة. فقال الإشكال فقط، خلي يكون اللف والمشر غير مرتب، الإشكال في القسمين الأخيرين، أما في الأول والثاني يظهر أنه لا إشكال لما بينا، بيع يمكن تصوره، إن لم يكن بيع فيمكن تصورها معاطاة هبة معوضة، وإلا مصالحة أو هبة أو معاملة مستقلة. لذلك قال وكيف كان فالإشكال في حكم القسمين الأخيرين على فرض قصد المتعاطيين لهم، طبعا على فرض أن المتعاطيين قصدا هكذا شيء، كيف نصحح هذا القصد؟ ومنشأ الإشكال أولا، طبعا لم يرتب، هو خبط أو خلط الإشكالات بعضها بالبعض الآخر. المفروض أن بعض الإشكالات واردة على الأول دون الثاني، وبعض الإشكالات على الثاني دون الأول، وبعض الإشكالات مشترك على الأول والثاني. فهذا الإشكال إشكال على الأول والثاني. كيف؟ يقول إباحة جميع التصرفات، لأن الإباحة إما إباحة في قبال عوض أو إباحة في قبال إباحة، صحيح؟ فإذا الإشكال هذا، يقول إباحة جميع التصرفات. وكما تعلم التصرفات يا أخي تنقسم إلى قسمين، تصرفات لا تتوقف على ملكية المتصرف به من المتصرف، وتصرفات تتوقف على ملكية المتصرف للمتصرف به. قبلنا في التصرفات التي لا تتوقف على ملكية تصح قبلنا على القاعدة. أما في التصرفات التي تتوقف على الملكية ليس له كيف يصحر، مثل مثل البيع، مثل الأكل، مثل النكاح، مثل الهبة، مثل تتوقف على ملكية. جيد، إن قلت مولانا الأمر سهل، أليس الناس مسلطون على أموالهم؟ هو المالك يا أخي ماله هو سلط عليه. قل بني الناس بجواب علمي باختصار بعدين نوضح تفصيلا، الناس مسلطون على أموالهم لا على شرعهم وأحكامهم. وعليه التصرف الذي يتوقف على الملك، الشريعة تقول بأنه ليس لك أن تملك من غير الطرق التي حددتها الشريعة، فمن هنا لا يجوز. لذلك قال أولا الإشكال في صحة إباحة جميع التصرفات حتى المتوقف على ملكية المتصرف بأن يقول أبحت لك كل تصرف من دون أن يملكه العين، هذا الصدق واضح. وثانيا هذا الإشكال على ماذا؟ الإشكال الأول قلت على الأمرين معا أو على القسمين معا، الإشكال الثاني على الأول ما إلى ربط بالثاني بالرابع. أحسن، قل إباحة جميع التصرفات بعوض، هذا في الثالث. أما الرابع ما عندنا إباحة بقبال إباحة. قال وثانيا الإشكال في صحة الإباحة بالعوض، هذا إشكال على الثالث. الراجع إلى عقد مركب من إباحة ومن تمليك، وما في عندنا عقد مركب من إباحة وتمليك، إما إباحة وإما تمليك. فنقول أما إباحة جميع التصرفات، هذا رد لي، هذا لقائل قد يقولها رد على الإشكال الأول. شيخنا مو طريقة هالطرح الشيء، يعني خابطهم خبط عشواء من دون يعني تسمية. طيب فأما إباحة جميع التصرفات حتى المتوقف على الملك، هذا جواب عن إشكال مقدر. ما هو الإشكال؟ خب أخي ما الإشكال؟ الناس مسلطون على أموالهم. هذا جواب عن قعلي عن إشكال يقول إن قلت بأن الناس مسلطون على أموالهم وبناء عليه فهو حر أن يملك، يا أخي أن يملك هكذا بالإباحة مستقيما، أو يملك بيعا، أو يملك هبة، أو إلى آخره. قل لا، أما إباحة جميع التصرفات حتى المتوقف على الملك فالظاهر أنها لا تجوز، لا تجوز مو بمعنى لا تجوز تكليفا، لا تجوز بمعنى ما تصح، لا تصح، لأن نتكلم معاملات لا يهمنا، بمعنى لا تصح، لا تقع، لا تتحقق. فبعدين يترتب عليه حكم تكليف أنه لا يجوز التصرف، مطلب آخر لا تصح، إذ التصرف الموقوف على الملك لا يسوغ لغير المالك، يعني لا يصح لغير المالك بمجرد إذن المالك. غير المالك ليس له أن يتملك بمجرد أن يأذن المالك من باب الناس مسلطون على أموالهم، فإن المالك مسلط على ماله لا على شرعه. قال فإن إذن المالك ليس مشرعا، وإنما يمضي، لا وإنما يمضي إذن المالك، ابن المالك يصح يمضي يتحقق ينفذ، عبر هنا يمضي بمعنى ينفذ، فيما يجوز شرعا لا فيما لا يجوز شرعا. حتى واحد رجع على كيف أخذوا إيدي، تأخذوا عيني، تأخذوا كذا تبرع كذا بحث، من ذا يجوز؟ لاحظ، فلا ينفذ، فإنما يمضي أي ينفذ فيما يجوز شرعا. فإذا كان بيع الإنسان مال غيره لنفسه، كيف بيع الإنسان مال غيره؟ بيع مال زيد لعمرو ولكن لنفسه، فيخرج المثمن من كيس شخص ويدخل الثمن في كيس شخص آخر، هذا بيصير؟ لا يصير. لذا قال فإذا كان بيع الإنسان مال غيره لنفسه فضولة بأن يملك الثمن مع خروج المبيع والمثمن من ملك غيره، يعني يخرج المثمن من كيس شخص ويدخل الثمن في كيس شخص آخر، هذا غير معقول. إذا كان هذا غير معقول كما صرح به العلامة في القواعد، فإذا فكيف يجوز للمالك أن يأذن فيه؟ فهذا هو هذا نفس الشيء. فإذا هذا لا يجوز شرعا ولا يصح شرعا، فكيف يجوز للمالك أن يأذن فيه؟ يعني فكيف يصح للمالك أن يأذن في شيء لا يصح شرعا؟ إذن المالك يمضي ويصح فيما يجوز شرعا، أما فيما لا يجوز شرعا لا يمضي. نعم يصح ذلك، يعني الخروج من كيس شخص والدخول في كيس آخر بأحد وجهين، سنتحدث عن الوجهين وسنثبت بأن الوجهين هذين لا ينطبقان على المورد. والحمد لله رب العالمين. سلمك الله وبارك الله. وقت الشيخ تلفون الشيخ بدران عندك يا بعت لي لو سمحت رسالة. مفروض كان قال لي يعني الاربع الماضي، بس هلا انا طالع بالاسانسير شفت الشيخ علي كرك عم قال لي يمكن يوم بده يسافر، بس انا ذهني من الاسبوع الماضي بده يسافر، خاف الشيخ علي مش ملتفت يعني، بس كان قال لي اني بدي امشي الاربع. ما توفطتش انا.